بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في كتاب النكاح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمعنا اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الأنكحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. والشغار في اللغة مأخوذ من الشغر، وهو الفراغ أو الإزالة أو الرفع، يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، وقيل أيضا من شغر المكان إذا خلى، مكان شاغر يعني إيش؟ خال، ووظيفة شاغرة إذا خلت هذه الوظيفة ممن يشغلها. وكأنه المعنى كما قال العلماء الخلو والرفع، يعني كأن الرجل يقول للآخر: لا أرفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك، كأنه يقول: لا أرفع لك عن موليتي إلا بأن ترفع لي عن موليتك، يعني ما أزيل عنك وأرفع عنك الصداق أو المهر حتى أنت تفعل أيضا ذلك معي. وأيضا معناه الخلو، النكاح الخالي من المهر والصداق. قال: وليس بينهما صداق. والصداق هو المهر. قال ابن عثيمين رحمه الله: وسمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب. لماذا سمي صداق؟ يعني الإنسان استعد وأصدق المرأة، يدل على صدقه فيه أنه يريد، ما يأتي ويلعب ببنات الناس، لا هو صادق. ودليل صدقه أنه استعد أن يعطي ويمهر، هذا دليل الجاد. وأما الهازل فلا، ما يفعلها. الذي يريد أن يهزل ويلعب ما يفعل هذا الشيء، خاصة في المال. يقول: المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب. يعني شيء محبوب إليك تبذله، مستعد إنك تضحي به وتعطيه لغيرك من أجل أن تحصل على ما هو أنفس وأحب إليك. إذن ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب. فكان الصداق طبعا أساسا في المهر، يعني العقد إيجاب وقبول ومهر مسمى، لابد من مهر. يعني ما ثبت أنه النبي عليه السلام زوج بدون مهر إلا يكون معه شيء. لما قال الرجل ما معك؟ قال ما معي شيء إلا ثوبي أو إزاري. قال التمس ولو خاتم من حديد أي شيء. فلابد أن يكون في العقد مهر مسمى، مهر مسمى. إذن الشغار أن يزوج الرجل ابنته، سواء ابنته أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه إذا كان هو وليها. قال العلماء معناه أن الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهل، نكاح الشغار الخالي من الصداق والذي يشترط فيه الإعطاء وللآخر والآخر يعطي، هذا نكاح جاهل. فالنبي نهى عن هذا النكاح الجاهل الذي يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهم. وهذا إلى اليوم موجود، كان قديما وإلى اليوم يسمون زواج البدل، أنا أعطيك بنتي تعطيني بنتك خلاص من غير أي شيء، أو أعطيك أختي تعطيني بنتك. ها؟ يعني أنت تعطيني هذا الشيء بدون مقابل، وأنا أعطيك هذا أيضا هذه البنت بدون مقابل، سلعة يعني تجارة. وإنما يبذلونهن بما يرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق، فهذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو إيش؟ محرم باطل. يعني هذا النكاح باطل. ومع الأسف كثير لو سألناك كبيرات السن كثير منهن إيش؟ زوجن بالبدل بدون شيء، ما أعطوها الفيد، بسموه إيش؟ فيدها يعني مهرة، راحت بدل. وهذا كان يسترخصوه، يعني أنا عندي بنت عندك أخت أعطيني أختك بعطيك أختي وخلاص، هذه مقابل هذا، هذا لا يجوز، هذا ظلم وأكل الحقوق. إذا ما يؤخذ من هذا الحديث أولا النهي عن نكاح الشغار، واختلفوا في بطلانه، فعند أبي حنيفة أن النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها. يعني أبي حنيفة يقول لك صحيح نبقيه لكن نفرض عليه أن يمهرها، وعند الشافعي وأحمد أن النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد، وهو الراجح أنه هذا غير صحيح أساسا، بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ثانيا أن العلة في تحريمه وفساده خلوه من الصداق المسمى أو صداق المثل. شغار يعني خالي بدون مهر غير مكلف، نحن ما نطالب بها مهر كثير لكن شيء لهذه المرأة يعني تطيبا لخاطرها وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حقها. طيب لو واحد يعني قال أنت عندك بنت وأنا عندي بنت زوجني بمهر مسمى وكل شيء إيجاب وقبول ولي، ما في بأس، يجوز أن يزوجه. يعني مفهوم المخالفة أنه يجوز، الرابع أنه أو ثالثا أنه يجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته بصداق مسمى مع الكفاءة طبعا بين الزوجين والرضا منهم، ما في بأس طبعا بدون اشتراط، لا أعطيك حتى تعطيني، لا هذا ما بيجوز، وإنما تعرف عنده أخت وأنت عندك أخت وقلت إيش إيش رأيك يا فلان زوجني من باب إيش تيسير، أنت تعلم حالي وأنا أعلم حالك، وبصداقة وكل شيء ورضا وما في هذا بس. إذن رابعا عناية الشرع بالمرأة، في عناية الشارع للمرأة لحماية حقوقها لئلا تكون العوبة بيد الرجال، فإنه لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساء وصار الإنسان يجعل مولياته التي ولاه الله عليهن العوبة يكتسب بها ويتزوج بها ما شاء من النساء، فهذا لا يجوز. وأيضا فيه سد لجميع أبواب النزاع أو ما يقصد النزاع، إن هذا النكاح نكاح الشغار يفضي ويسبب نزاع، من هذا النزاع وهو واقع إلى اليوم، قالوا إنه إذا وقع العقد ثم ساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها، إذا صار في شقاق صار في طلاق، وهذا موجود عندنا إلى اليوم، إذا أعطوا بدل ثم جاء هذا وطلق زوجته خلاص ما في، يأتي الآخر يكون إيش في المواجهة ويقوم يطلق لأنه أصلا أخذت بدل، وهذا يسبب نزاع وممكن ما في بينهم أي شيء، لكن يأتي الأب ويجبر ابنه أنه هو طلق ابنتنا إذا نحن علينا أن نطلق ابنته، هذا لا يجوز، فيه ظلم اجتهل هذا الثاني. إذن هذا شرع النهي هذا لسد أبواب ما يقتضي النزاع. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
أيضا من الأنكحة المحرمة نكاح المتعة، فنهى النبي عليه السلام كما قال علي رضي الله عنه عن نكاح المتعة يوم خيبر. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، نكاح مؤقت بزمن يتفق عليه الناكح والمنكوحة فقط، يعني لا ولي ولا إيش شاهدي عدل ولا مهر، إنما مقابل طبعا أجرة، يعني تزوج الرجل المرأة إلى أجل، يعني في تحديد مدة الزواج، تبو تزوجها وحدد مدة معينة، والأصل في الزواج بدون تحديد على التأبيد، فأن تنوي أن تتزوجها لساعة أو ليوم هذا إيش ضياع للحقوق والأنساب، وفي تلاعب وفي كل شيء، يأتي هذا نكاح المتعة ويحدد مدة ساعة مدة يوم يومين طبعا يدفع لها. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر السنة السابعة، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، الأهلية يعني إيه المملوكة التي لها أهل، أهلية ضد الوحشية، الوحشية التي تكون في البر، أما الأهلية هي المملوكة التي لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها، الحمار الأهلي لو ترك فإنه لوحده ماذا يرجع إلى أهله، أو تسمى الحمر الإنسية، يعني الإنسان يأنس بها وتأنس بهم، لا تنفر منهم. الحمار الوحشي ماذا يفعل؟ ينفر. حمار الوحشي ينفر، أما الأهلي فإنه يأنس ويبقى. فنهى عن لحوم الحمر الأهلية. إذن سن الشرع كما قال العلماء النكاح لقصد الاجتماع والدوام. إذا أنت تتزوج من أجل إيش؟ كل يوم تجرب وحده؟ لا يجوز. شرع لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة وتكوينها، وكل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح فهو باطل. ومن هنا حرم نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، وقد كان مباحا في أول الإسلام، ثم طبعا لدواعي ضرورية، ثم إيش؟ حرم تحريما أبديا. وهذا النكاح يوقع في محاذير ومفاسد واختلاط أنساب واستئجار فروج، ويخالف الذوق السليم والطبيعة المستقيمة، وفي تحريمه درءا لهذه المفاسد، وكله طبعا هدفه من أجل قضاء الشهوة. إذا ما يؤخذ من الحديث، أولا تحريم نكاح المتعة وبطلانه، وعليه أجمع العلماء. قال ابن دقيق العيد: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وأكثر فقهاء على التحريم، إلا مين الذي خالف؟ الروافض الشيعة. الشيعة عندهم النكاح هذا جائز ومستحب حتى، وهذا قولهم باطل يخالف ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى اليوم. الذي يذهب عند الشيعة أو فيما بينهم يتزوجون ليوم، لساعة، لأسبوع، لشهر، فانتشر الزنا، وهذا زنا، انتشر الزنا بينهم والأنساب، ويعني اكتشفوا أن هناك كثير من الأولاد لا آباء ولا أمها، لا يعرفوا، موجود عندهم في بينهم، وهذا في تقرير عملوه في ذلك، كثير من الأولاد ما لهم، يعني كله بسبب إيش؟ هذا زواج نكاح المتعة. ثانيا أنه كان مباحا في أول الإسلام للضرورة، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة، خلاص حرم سواء كان في ضرورة أو غير ضرورة. طبعا اختلفوا هل هو يعني حرم يوم خيبر ولا يوم الفتح، وبعضهم يقول أنه حرم ثم أبيح ثم حرم، وبعضهم يقول فقط حرم مرة واحدة ويوم فتح مكة، وقصد علي رضي الله عنه الرد على ابن عباس فجمع بين نكاح المتعة والحوم الحمر الأهلية، لأنه كان ابن عباس يرى بجواز ذلك ثم رجع رضي الله عنه. والصحيح كما قال هنا النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت المتعة، حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس لما فتحوا الطائف، ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. هناك في أحاديث احنا هنا اختصار ولا في احاديث تبين فعل بعض يعني بعض هذا الناس في عندما فتحوا الطائف عام أوطاس، كأنه هذا كيف يعني أجاز لهم الشرع بذلك وهو قد حرم عام خيبر. يقول يكون إيش للضرورة أبيح مرة أخرى ثم لبضع أيام ثم حرم مرة أخرى على التأبيد طبعا. والبخاري أطال في ذكر الأحاديث اللي فيها تحريم نكاح المتعة ردا على الشيعة. فيه أيضا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس بخلاف الحمر الوحشية فهي حلال بالإجماع، الحمار الوحشي حلال أكله، أما لحوم أو الحمر الأهلية فهي رجس لا يجوز. اليوم نسمع بإيش حليب الشرب حليب الحمير مع الأسف الشديد لا يجوز، ولو قالوا أنه يعني يشفي من أمراض وما أدري إيش لا يجوز. ها وهنا طبعا لما قال لحوم هو الأغلب ولا يشمل فيها إيش باقي ما ينتج عنها من ألبانها أو غير ذلك، فلا يجوز شرب لحم أو حليب الحمير. وعندنا سبحان الله بدائل مشروعة ومباحة. سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن رجل يسير في البلاد ويخاف أن يقع في المعصية، هناك بعض الحالات أنه الناس تجار بيسافروا وبيبعدوا عن طبعا عن أهليهم عن زوجاتهم ويخاف أن يقع في المعصية، هل له أن يتزوج في تلك البلد؟ طبعا ممكن تاجر يقيم عدة أسابيع أشهر وهذا الرجل طبعا بحاجة إلى امرأة، فهل له أن يتزوج ثم يطلقها؟ يعني زوجها لمدة إقامته في تلك البلدة ثم إذا رجع وسافر طلقها. فأجاب طبعا في كلام طويل ومختصر أنه أجاب أنه له أن يتزوج لكن على أن ينكح نكاحا مطلقا يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء. يعني له نقول له تزوج لكن لا تنوي أنك تطلق، لا تعقد النية على طلاقها، ولكن تزوجها لرفع هذا البلاء عنك، هذه الفتن اللي تحيط بك. ثم بعد ذلك إن وجدت أنه في بقائها معك يعني في ضرر أو يؤثر عليك أو لا أصبح لا فائدة من وجودها تطلقها، وتنوي أيضا أنه لعله إيش يعني ترجعها معك وتأتيك بذرية طيبة. فعلى هذا الإنسان يعني لا يؤكد أو لا يضمر في نفسه أنه يريد أن ينكحها في الوقت المعين يعني في المدة هذه، ولكن هو يقول أنا أريد أن أتزوج وأتزوجها فيها في خوف من رفع من الوقوع في المعاصي. ثم إن بدا له أن يطلقها طلق وإن بدا له أن يمسكها أمسك. قال وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع. يعني إن أضمر ما الحكم؟ وهو يريد أن يرفع الحرج عن نفسه. طبعا الشيخ ابن تيمين وغيره يرى أنه لا يجوز، لكن شيخ الإسلام يقول أخص الضرر، لكن ينوي أنه لعلها تبقى معه أو يرجع. المسألة فيها نزاع، ويعني الأقرب أنه إنسان ما ينوي ويقول أريد أن أتزوج ويبقيها هناك، إذا هي قبلت بذلك، ثم كل ما يأتي إلى هذه البلدة يكون تكون له زوجة. ومن هنا نعلم أن زواج المسيار فيه تفصيل. الزواج المسيار الذي طبعا متوفرة فيه الشروط، لكن مفقود إيش؟ حق النفقة والمبيت. إذا رضيت الزوجة لغت، يعني إنسان يخرج من هنا إلى مثلا بلد المجاور أو الدولة المجاورة، دائما ذاهب وراجع، وأراد أن يتزوج لكن ما يستطيع أن يفي بشرط الإنفاق ولا شرط المبيت أن يعدل أو هذا. وإذا هي وافقت لا، تنازلت عن هذا الشيء ما في، كما حصل مع سودة رضي الله عنها، تنازلت عن ليلتها لعائشة حتى تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجة له في الدنيا والآخرة، لا بأس. والمرأة إذا كانت يعني بحاجة إلى زوج، ربما يعني طبعا تأتيها الذرية الصالحة، هذا خير عظيم، فإذا كان من أجل ذلك فلا بأس. أما مسيار أنه فقط يعني يتزوجها ولا مهر ولا شيء، يشبه يصبح إيش؟ يشبه العقد المؤقت، وهذا لا يجوز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفح الأيم حتى تستأمر، ولا تنفح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنهما؟ قال: أن تسكت.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الاستئذان، استئذان المرأة عند زواجها من الخاطب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح، يعني لا تزوج الأيم، والأيم يراد بها التيب التي قد تزوجت زوجا دخل بها ثم طلقها أو مات عنها، تسمى أيم أو ثيب. حتى الرجل الذي ترك يعني الذي لا زوجة له يسمى أيضا أيم، لكن هنا على الأغلب أنها تطلق على المرأة التي تزوجت زوجا دخل بها ثم فارقها أو مات عنها. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أو يطلب أمرها، يعني لا يكفى أو لا يكتفي بالسكوت كما عند البكر، ولكن تستأمر، يعني يطلب إذنها وأن تقول نعم، يعني تقول نعم زوجني بفلان، أو أن نقول لها: خطبك رجل كفء، فهل تأذنين؟ إذا قالت نعم صحت، لابد من التصريح. تستأمر يعني إيش؟ يؤخذ أمرها ورأيها بالتصريح، نعم أريد أو لا أريد. قال: ولا تنكح البكر، المراد بالبكر هي التي لم توطأ بنكاح، البكر التي لم توطأ أو لم تفض بكارته، هذه البكر خلاف الثيب. والبكر حتى، لا تنكح البكر حتى تستأذن، أن يطلب إذنها كما قال الشيخ العثيمين، فيقال: سنزوجك فلانا، ولا نقول لها: هل ترغبين، هل توافقين، هل تأمرين بذلك، بل يقال: سنزوجك فلانا. غير يعني لا يعني يحتاج منها الاستئمار كحال الثيب. ليه؟ لأن البكر تخجل أن تتحدث بما يتعلق بالزواج، دائما البكر تسكت، هذا الغالب، خلاف الثيب. الثيب تعرف الزواج ومرت به فهي على خبرة بذلك. نعم. لابد أن تصرح أريده أو لا أريده. أما البكر فإنها تخجل تسكت. لذلك لما قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، البكر دائما تخجل ولا تتكلم في هذه الأمور، ما عندها يعني هذه الأشياء، قال إذنها أن تسكت، إذنها صماتها. قال إذنها، لما قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، قال أن تسكت، يعني أن إذنها في سكوتها، إذنها في سكوتها. إذن عقد النكاح عقد خطير يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة، وهو بضعها، وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها، يوجه حيث يشاء ويريد. هذا جعلها الشرع العادل الرحيم الحكيم الأمر في أن تختار شريك حياتها وأن تصطفيه بنظرها، فهي التي تريد أن تعاشره، وهي أعلم بميولها ورغبتها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر، كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن. وبما أنه يغلب الحياء على البكر اكتفى منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن. طب لو قالت نعم أريد أو لا أريد ما في بأس، لكن الغالب على ذوات الخدور الأبكار إنهم يخجل من هذه الأمور والحديث عن هذا المسألة. فإذا سكتت دليل على رضاها. ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن نكاح الثيب حتى قبل استئمارها، النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وعن نكاح البكر قبل استئذانها. ولذلك لما لذلك روت عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخي، أبوها زوجها مين؟ ابن أخوه، ليرفع بي خسيسته، كأنه يعني ما هو المكان، أراد أن يرفع مكانه، وأنا كارهة. تسأل عائشة، قالت لها اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعا فجعل الأمر إليها، يعني الأمر إليها، تريدين أو لا تريدين، ما في إكراه. إذا الدين ما من دخلك فيه بالإكراه، كيف هذا الزواج؟ صعب أنك تكره البنت على رجل لا تريده، هي اللي تزوج معاه، هي اللي تعاشر، هي اللي تبقى معاه. لابد من الألفة والمودة والقبول والرضا. فدعاه فجعل الأمر إلي، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي. هذا احترام للوالد، بنت ما تكسر كلمة الوالد. قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أهل النساء من الأمر شيء، يعني هل لهم في شيء في مسألة الزواج أو لا؟ نعم لهم. ثانيا أنه عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب، يعني يكفي في إذنها كما قلنا السكوت لحيائها غالبا عن النطق. طب وإن ضحكت؟ قال العلماء وإن ضحكت فذلك إذن أيضا، وإن بكت فهل يكون ذلك إذن أم لا؟ فيه نظر، بعض الناس يبكون إيش من شدة الفرح، كما بكى أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلمت أمه، دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، رجع للنبي هو يبكي، وبكى أبو بكر لما جاءه النبي وقال له قد أذن لنا الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فبكى. هذا بكاء الفرح أو بكاء الحزن، هذا شيء آخر. قالوا أيضا من الفوائد أنه لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما عن سنه وهيئته، عن دينه وورعه وأخلاقه، عن نسبه، عن عمله. يعني الآن الوالد يخلي حتى لا يأثم، ليه هذا الشيء؟ استئذان البكر واستئمار الثيب حتى يسلم من الإثم، ولا تأتي غدا البنت وتقول إيش أنت يا والدي زوجتني بدون رضاي. إذا غدا صار مشاكل راح فقط تحتج البنت عليك بهذه الكلمة، ترمي لك هذه الكلمة وتمشي. لا، لكن طبعا ما هو انها يعني انه احنا يعني لما نقول لها هذا كذا وكذا هذا لا يعجبها، وهذا تريد غنيا وتريد جميلا. اذا كان في هناك اسباب طبعا شرعية، والاغلب ان الوالد هو الذي يعرف حال هذا الزوج او هذا المتقدم، البنت لا تعرف. طبعا البنت تأخذ بنصيحة الوالد، إذا البنت لا تريد في هذا تأخذ نصيحة الوالد، متى تأخذ بنصيحته وهي لا تعرف هذا الرجل؟ لكن إن عرفت، إن مثلا حصل شيء يؤخذ به، إذا كان طبعا شرع يعني شرعيا ومعمولا به معروفا. أما فقط هكذا لأسباب لا تريد هذا، ثم يأتي الآخر هذا لا تريده، وهذا كبير وهذا صغير وهذا طويل وهذا قصير، ما ينفع لك. فلا بد طبعا من التربية الصحيحة السليمة الأساسية، هي التي تريحك تفيدك في هذه المواقف، التربية الصحيحة. إذا أنت ربيت بنتك على الصحيح والتربية الصحيحة في هذه الأمور لا تتعب. فأنت الآن لما تأتي وتنصحها تقول نعم سألنا عنه وكذا وكذا وكذا، خير طيب فاضل صاحب سنة كذا، خلاص إيش تريد أكثر؟ يعني غالب النساء أو البنات خاصة لا ما بيعرف، ما هم بتعرفوا على كذا ما بيعرف. فهي الأصل أن تأخذ بكلامي أو نصيحة والدي. طبعا لا يشترط إنها ترى، فقط عند الإخبار. لو حصلت الرؤية والمشاهدة لا بأس، خير يعني، حتى إيش يؤدم بينهما. لكن لو تزوجت أو زوجت على الوصف بدون أن هذا، أو هو تزوجها على الوصف لا بأس. لما جابر رضي الله عنه قال جاء وقال قد تزوج، قال هل رأيت؟ قال النبي أسلمناها. طبعا ما يعني قال له عقدك لا يجوز لا يصح، إنما قال إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاح، يذهب وينظر إلى ما يدعو إلى نكاح. ذهب طبعا ما عاد ما تزوجها جاب، لكن بالمفهوم الغير اللي بيفهموا إيش أهل البدع، إنه يجوز أن تنظر إلى المرأة وهي كذا وكذا، لا يجوز. لكن هذا المقصد انه اليوم اللي هي الرؤية الشرعية نسميها نحن، ان ترى إلى وجهها وكفيها، نعم لا بأس بذلك. فأنت الآن توصف هذا الرجل، وإذا حصل لقاء أيضا تراه ويراها النظرة الشرعية، ولو قال لها لا تعطي الجواب الآن، يعني أعطاها مهلة حتى تري هو كذا وكذا وكذا، وانتظر حتى يأتي يراك وتراه وترينه، ثم الآن بعد ذلك ما في بأس. تأني خاصة في هذا الزمان لا بأس، ولو زوجها طبعا والدها يعرف مصلحتها وزوجها وهي قبلت، إن شاء الله يكون في ذلك الخير العظيم. أيضا من الفوائد أن طلب إذن البكر يكون من البالغة بخلاف الصغيرة فلا إذن لها. قال ابن دقيق العيد: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التأكيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، يعني بكر أو يعني فتاة دون البلوغ لا هنا لا معنى لإذنها لأنها لا تعرف. طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، أبو بكر زوجه بدون أن يستأذنها، بدون أن يستأذنها ولا شاورها ولا قال لها كذا كذا كذا، خلاص إن هي صغيرة لا تعرف، فلا عبرة أصلا بإذنها. هذا شرع ديني. اليوم أهل هذول الحقوق المرأة والمدري إيش ما بيرضوا بهذا الكلام، بيعتبروا هذا إيش؟ ظلم للبنت واعتداء عليها، وهم يعني يواجهون ويضادون ويخالفون الشرع في ذلك. اليوم بيجعلوا السن القانوني للزواج هو السن إيش؟ 18. ما دون السن 18 يعتبروه طفل. كذبوا. طفل وهو يكون رجل وله شوارب يقول والله طفل. سبحان الله، أي الطفولة. الآن البلوغ هو الإيش؟ علامة الرجولة فلا يعتبر أو لا يؤخذ ولا ينظر إلى هؤلاء الذين زرعهم الغرب بين المسلمين ليفسدوا علينا بناتنا. طبعا الحديث أيضا فيه أن النكاح لا بد أن يكون بولي، لا نكاح إلا بولي. الولي هو المشرف، وهو يعني هو شرط في صحة النكاح. فانكحوهن بإذن أهلهن، ولا يكون النكاح بيد المرأة أبدا. مش معنى هذا الكلام إنه والله بإيدي أنا أتزوج أو ما أتزوج، ما أحد يفهم هذا إنه أي تستأمر إنه بإيدها، لا، هو بيد الولي. لكن من شروط صحة العقد الولي وشاهدي عزم وإجاب قبول ومهر مسمى. الإجاب القبول من تمام كماله يعني ودفعا للمفاسد تستأذن تستأمر الأيم وتستأذن البكر. لو حصل الزواج بدون أن يستأذنها صح الزواج، لكن مع إثم مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذنها ما هو شرط لصحة العقد، لا، وإنما هذا للكمال والتمام وخوف من النزاع يكون واجب. وأخرج البخاري حديث معقل بن يسار: أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل، فنزلت هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم. لو كان ما في عبرة بالولي كان زوجته خلاص. فهذا كما قال العلماء أصح شيء، هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الإنكاح ولا نكاح إلا به، لأنه لولا ذلك ما نهى عن العضل ولا استغنى عنه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، كما يفعل اليوم مع الأسف فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب فإن دخل بها يقول النبي عليه السلام فلها المهر بما استحل من فرجها. طبعا هذا كله يرد على مذهب الحنفية. مذهب الحنفية اللي شب في بعض الناس اليوم الحنفية أو أبو حنيفة يجيز إيش النكاح بدون ولي، فيرد عليه بهذا لا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأيضا يرد عليه أن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها، كما في الحديث لا تزوج أو لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا حديث صحيح، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إذا نفسها ما تزوج كيف غيرها من باب أولى. يرد على هذا المذهب أن الفارق بين المال والبضع واضح، فهي قد تنساق للشهوة، إذا ترك الأمر للبنت بشهوة بكلمة بكذا تنساق للشهوة وتبذل بضعها لمن لا يكون كفأ لها، ولأنها ناقصة عقل ودين، فقد ربط الله الولاية بالرجال ليكون في ذلك حاجز عن التصرف الغوغائي فوضى. الرجل يحسم المسألة ويضبط الأمر، هي بالعاطفة يمكن واحد يضحك عليها بهنا ورسالة وكلمة تنساق خلفه ويريد منها شهوة ويتركها، الأب يضبط المسألة. لذلك لا يتم النكاح إلا بولي، في يعني ذلك حفظ لحقوق المرأة. أيضا يقول ابن عثيمين فيه الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولي على نفسها في التزويج فإنه لا يصلح أن تكون ولي على غيرها في الحكم والإمارة. إذا في مسألة الزواج ما بيجوز تكون هي صاحبة ولاية في مسألة الزواج، كيف بضعوها الآن ولاية في مسائل أكبر من ذلك، إمارة وحكم وزيرة، امرأة تكون هي وزيرة وتتحكم في رجال، إذا هي ما بتستطيع تزوج حالها ولا بد من وليها كيف هي تتأمر على تضع لها الولاية؟ قال ولهذا لا يصح أن تكون امرأة أو تكون المرأة أميرة، ولا يصح أن تكون قاضية، كما أن أما أن يحكمها نساء في أمر بينهم فلا بأس، لو كانت تحكم في نساء بمثلها لا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس، لكن أن تكون لها امرأة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعا، لأن إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولي على نفسها فعلى غيرها من باب أولى. هذا اليوم لا يعجب مين دعاة المرأة وحقوق المرأة وهذا الكلام الفارغ والمساواة بين المرأة والرجل، سبحان الله، يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، وهؤلاء يريدون المساواة، سبحان الله، عجيب هذا، يعني ينفع رجل يسميه امرأة باسم امرأة، أو المرأة هذه إذا قلت بالمساواة نسميها باسم رجل ما يقبل، أو هي تلبس لباس الرجل والرجل لا يلبس لباس المرأة، كيف المساواة؟ عجيب هذا الأمر. وهذا البلاد بالمساواة نحن نطالبهم بتطبيق هذا الكلام، وأن تعمل المرأة كما يعمل الرجل في الأشغال المهينة، مش تريدون مساواة شغلوها في الطرقات والشوارع والبناء وكل هذه الأمور الصعبة خلاها تشتغل، ليه لما تقول مساواة وتختاروا لها أرقى الأعمال الغير شاقة، خلوها تشتغل في كل شيء. هذا غلط، وهذا يخالف الفطرة. المرأة ضعيفة أضعف من الرجل وعاطفية، لا تصلح أن تقاوم. لا شك أن الرجل أفضل ويقدم عليها، لا شك بذلك، بهذه الفطرة وهذه الطبيعة. والله عز وجل ما يعطي أحكام إلا بحسب ما يناسب الشخص. إذا أردت بالمساواة، هل ينفع المرأة تتزوج أكثر من رجل؟ ما ينفع، لكن يصلح للعكس. نعم، فالحذر من هؤلاء الذين ينادون بحقوق المرأة هم في يعني كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل. نعم، كلنا مع حقوق المرأة، والإسلام رفع المرأة، لكن مو هذا أصبح يعني غلو في مسألة رفع شأن المرأة. غلو رهيب. يعني اليوم وضعوا القوانين التي تمصر المرأة وتجعل المرأة هي إيش؟ تتحكم بالرجل وتستطيع أن تسجن وتستطيع كذا، حتى رفعوا من شأن الأولاد، يستطيع الولد أن يشكي على أبيه على أمه كذا. يعني سنوا هذه القوانين طبعا لضرب الإسلام ولتحقيق أغراضهم، وفي النهاية انعكس انعكاس سلبي عليهم. الآن لما رفعوا من شأن المرأة كما يدعون في الغرب، ومع الأسف عندنا بدأ، وكذلك أعطوا الحصانة الكبيرة للأولاد، ممنوع تضرب الولد، ماذا فعل هناك الشعب هناك؟ إيش فعل؟ عزفوا عن الأولاد وعزفوا عن إيش؟ حتى الزواج. صار الواحد يقول لك ليه أتزوج؟ إذا أنا أريد أن أتزوج وممنوع أطلق، وإذا طلقت المرأة تأخذ إيش؟ نصف مالي. طيب وإذا أنا خلفت ممنوع أضرب الولد أو أؤدب الولد. فأصبحوا فعلا لا يتزوجون ولا ينجبون هروبا من هذه القوانين. فأصبحت بلاد الكفر تعاني من عجز ونقص من الذرية. يعني الآن أنا لما أشوف أقول لك أنا أولادي أتعب عليهم ليل نهار وأصرف عليهم كل شيء وأحرم نفسي، ثم إذا جئت وضربت الولد تأديبا له تستطيع أم تذهب وتسجن؟ إيش أريد وأستفيد من هذه الخلفة؟ فعلا في ناس اليوم أصبح فقط ينجبون واحد اثنين، وليه يتعب نفسه ثم الأولاد القانون معهم؟ فرضوا قوانين رجعت عليهم بالسلبية، ما في بعانون يعانون من قلة الإيش؟ الذرية أو الأولاد أو الإنجاب. وإحنا ناس صاروا اليوم يفكروا بهذا الشيء، يقول لك ليه أتزوج؟ صار اليوم الشباب يصل للعشرين والثلاثين والأربعين ما هو متزوج، يقول لك الزواج تعب ومسؤولية، وهذا اليوم النساء إن أدبتها وتشتكي في الشرطة وتأخذ المال، وليه أتزوج أنا؟ والأولاد كذلك، إذا ضربت الولد بعلموهم في المدارس، بطوفوا على المدارس، أي واحد بيضربك، أي واحد بيعتدي عليك من أمك من أبوك، هي في حقوق ورعاية الأسرة وحماية الأسرة، وليه أتعب أنا؟ خلاص لا ولد ولا زوجة. فيسنون القوانين وفي النهاية إيش؟ ترجع عليهم بالسلب. نعم، نكتفي بذلك، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.